كان طفلا هادئا متميزا بين أقرانه، وكان شغوفا بمساعدة الآخرين منذ نعومة أظفاره، حتى أن أخته كانت تخيط له قميصا أبيض ليلعب به دور الطبيب. كان خيال هذا الطفل في أعوامه الخمسة الأولى كثيرا ما يجنح به نحو غابات القارة السوداء أفريقيا. كانت أفريقيا ببؤسها ومشكلاتها جزءا من أحلامه. ثم كبر هذا الطفل وصار رجلا، وفعلا صارت أفريقيا جزءا من قدره وواقعه. تصدر العمل التطوعي الخيري والدعوة إلى الله تعالى لمدة تزيد عن ربع قرن. إنه رائد العمل الخيري وصاحب الدعوة بالإغاثة، أخي وصديقي وأستاذي الداعية الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى. ما هي قصته وكيف أصبحت أفريقيا جزءا من حياته؟ هذه قصتنا في حلقة قصة وفكرة. في عام 1366 هجرية الموافق لعام 1947 ميلادية ولد أخي وصديقي الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى. تذكر والدته أن طفلها كان سهلا في تربيته، وكانت أمراض الطفولة تمر عليه خفيفة لا يحس بها، ونشأ هذا الطفل متميزا بدراسته. كان شغوف بالقراءة إلى حد كان والده يتردد أنه يأخذ معاه إلى السوق، والسبب أن هذا الصغير إذا رأى أي ورقة من جريدة أو مجلة أي شيء تبصر عينه من الأشياء المكتوبة يأخذها ويبدأ يقرأها ويمشي أحيانا دون أن ينتبه للشارع والمارة، فكان يصطدم بهم. كان لا يبدأ بقراءة كتاب حتى ينتهي منه كاملا. فكان يرى وأنا أرى كذلك أن تنوع القراءة يوسع من مدارك العقل ومعارف الإنسان، ويجعله يعني يمحص الأفكار التي لديه غير الذي يقرأ في اتجاه واحد. هذه المطالعة رسخت لديه بأن الإسلام هو الكمال وحده، وأن ما عداه يتصادم مع فطرة الإنسان. منذ أن كان عبد الرحمن رحمه الله في السادسة من عمره وهو يواظب على الصلاة في المسجد، حتى أطلقوا عليه عندنا في الكويت لقب المطوع، وهو أنا كان يسموني وأنا صغير عمري 7 سنوات يسموني الملة. ألقاب ومصطلحات دارجة عندنا تطلق على الشخص شديد التدين. فانضم عبد الرحمن في السن المتوسطة إلى الكشافة، وهذه أيضا صقلته، واستمر في جماعة الكشافة 7 سنوات. تعلم خلالها مهارات كثيرة، وتعلم المبيت في الصحراء، المسير في الليل في الصحراء، مهارات كثيرة يعني سنرى أثرها عليه فيما بعد. وقام برحلة كشفية حول مناطق البحر المتوسط. هذه السنين من الكشافة أثرت سنون الكشافة في حياة هذا الفتى الشاب، فجعلته يعتمد على نفسه. وأنا أشجع بشدة الدخول في الكشافة إذا كانت يعني القيم الأخلاقية منضبطة فيها، لأن أحيانا ما يراقب هذه المسألة، لكن إذا منضبطة تسقل الإنسان بل تصنع قادة. فتعلم الاعتماد على النفس وتحمل المشاق والصبر على الشدائد، وزرعت فيه حب العمل والمبادرة. ظهرت عليه خلال هذه الفترة كذلك كما ذكرنا مظاهر الالتزام الديني في زمن كان في زمننا في ذلك الوقت في بداية حياتنا انتشرت فيه أفكار التحرر السلبية. احنا أذكر أنا في الكويت نادر جدا أن تجد فتاة تلبس الحجاب، في ذلك الوقت إلا أن تكون يعني من عادات وتقاليد وليس لها مسألة دينية. وانتشار السفور بشكل غير عادي والقومية العربية والوطنية والدعوات التي تدعو للانعتاق من الدين والأخلاق. ثم تطور عنده أمر مهم جدا أيضا أشجع الشباب عليه لأنه يصقل الشخصية القيادية، وهو العمل التطوعي. فانجذب نحو العمل التطوعي وصار جزءا من تفكير هذا الشاب المتميز، وتحققت له أول مبادرة عملية خيرية وهو في المرحلة الثانوية. في أثناء دراسته في الثانوية استرعى انتباهه وزملائه منظر عمال فقراء جاءوا إلى الكويت بحثا عن الرزق وهم في شدة الحر. الكويت يعني حرارتها لا تطاق في الصيف، فجالسين ينتظرون الباص، ينتظرون حافلة تنقلهم إلى أماكن عملهم. فماذا فعل؟ سارع هو وزملائه وجمعوا مبلغ من المال واشتروا به سيارة قديمة وأخذوا على عاتقهم وهم في الثانوية إيصال هؤلاء ونقل هؤلاء الأطفال العمال مجانا. انظروا كيف يعني هذا الشاب بدأ يسعى نحو تحقيق حلمه وهو مساعدة ضعفاء. هذه الروح معه أصيلة منذ صغره، والله تعالى هيأه لتحمل المشاق والشدائد من خلال سنين الكشافة. أنا دائما أقول لنفسي وللشباب، أقول أحيانا تمر علينا منعطفات في الحياة، محن أحيانا، مواقف شديدة تغير اتجاهنا، تجبرنا على شيء معين. أنا أقول الله يصنع بنا ما يشاء، هذه دعوة الله تعالى ونحن خدم لها، فهو الذي يغير مسارنا. أحيانا نتمنى طريق لكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا ما هو أفضل منه. هذا الحلم لم يكن عملية مساعدة الضعفاء عند عبد الرحمن سميط لم يكن نزعة عارضة، بدليل أنه لما كبر سعى نحو تنمية قدراته وتوظيفها في صناعة حلمه وأفكاره، فسعى مع زملاء لأول مبادرة تطوعية وهو ما زال في المدرسة، مبادرة عملية كما رأينا تحل مشكلة يعني قائمة من أجل عمال، بداية بسيطة شكلت حياة هذا الإنسان. أنهى دكتور عبد الرحمن سميط أنهى دراسته الثانوية بتفوق، وهو كان أنا احتكيت فيه كثيرا من الناس المتميزين حتى بطريقة تفكيره، وتقدم لدراسة الطب في مصر وأمريكا وتم قبوله في مصر وأمريكا، لكنه في اللحظة الأخيرة آثر الدراسة في كلية الطب في جامعة بغداد. والسبب غريب جدا، هو سمع أن جامعة بغداد الدراسة جاء كلية الطب في جامعة بغداد في ذلك الوقت الدراسة فيها صعبة جدا، حتى قيل أنها الكلية التي لا ينجح فيها أحد، فقرر أن يتحدى ذلك. وكان من القلائل جدا الذين خرجوا من الكويت للدراسة في بغداد في ذلك الوقت، معظم الناس في ذلك الوقت يذهبوا إلى مصر أو أمريكا، ذهب إلى بغداد. وبدأ هذا الشاب يهيئ نفسه لهذه التحديات، يقبل التحدي، هذا جزء من تشكيل الشخصية. فنظر الشاب عبد الرحمن في حياته في الطب أثناء وجوده في العراق تأثر بالجماعات الإسلامية وبدأ ينتمي إليها فكريا، والتزام الديني زاد بسبب هذا، لكن ارتباطه بهذه الجماعات كان ارتباط قلبي ولم يكن ارتباط تنظيمي. وأثناء دراسته كان يخصص جزءا من مصروفاته لشراء الكتب الدينية والكتيبات الدينية ويوزعها على الفقراء في المساجد، طبعا بالإضافة إلى التزام ومواظبة على الصلاة في المسجد حتى صلاة الفجر، كان يصلي في مسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ويبدو أن السلطات الدكتاتورية في العراق في ذلك الوقت ما يروقها الانتشار الديني، فاعتقلوه وعذبوه، وكاد الالتزام الديني هذا يؤدي به إلى الإعدام. فقط التزام ديني ومساعدة فقراء، هكذا الدكتاتورية تصنع. في النهاية تخرج الدكتور عبد الرحمن طبيبا من جامعة بغداد، وانطلق إلى بريطانيا للحصول على دبلوم في أمراض المناطق الحارة، دبلوم طبي في أمراض المناطق الحارة. وانطلق بعدها أخذ الدراسات العليا في كندا في نفس الوقت اللي أنا كنت فيه أدرس في أمريكا، فكنا نحتك ببعض كثيرا في الأنشطة الإسلامية لما كنا هناك، وتخصصه كان في الجهاز الهضمي والباطنية بالذات في المناطق الحارة. ثم عاد إلى بريطانيا، عمل طبيب مختص لمدة سنة، وكان واضح أنه حدد طريقة. كان هذا الشاب عبد الرحمن يعرف طريقه جيدا، وهذه رسالة للشباب، ادرسوا وتخصصوا فيما تعشقون وحددوا رؤية بعيدة، هكذا تؤثرون في الحياة. قارن بين اختياره لدراسة الطب أولا، ثم اختياره لتخصصات الطبية الدقيقة أمراض الباطنية وأمراض المناطق الحارة، وبين ما تعاني به القارة السوداء التي كانت حلم حياته من أزمة وصعوبة. كان معدل الوفيات في أفريقيا في ذلك الوقت 140 طفل من كل 1000، بينما هو في أوروبا 1 أو 2، هم 140. وأكثر الأمراض انتشارا كانت السل الربوي والملاريا، ويعني أمراض الجهاز الهضمي كلها كانت تؤدي إلى الوفاة. فالدكتور سميط أثناء دراسته العليا بدأت تتوقد عنده همة ونشاط، ويعني أنا أذكر كنا يعني نحتك مع الجالية الإسلامية نشاطات دعوية واجتماعية لا تنقطع، أثرت حتى على دراستنا قليلا، لكن ما في مانع من أجل أن نصقل شخصياتنا نؤجر وفي نفس الوقت نخدم الجالية الإسلامية هناك. وكان له مبادرات، منها أنه كان يجمع من كل طالب مسلم في مدينته يحتك به دولار شهريا، دولار يقنع الناس ببساطة، فيأخذ منهم هذه الكتيبات ويرسلها إلى جنوب آسيا وأفريقيا. أما هو فقد عاش أثناء دراسته حياة تقشف، مع أن عنده منحة وبعثة من الحكومة الكويتية، لكنه كان لا يتناول إلا وجبة واحدة في اليوم. ما عرف عنه أنه دخل مطعم في الغرب، كان معظم أمواله يرسلها تبرع. هكذا شخصية إنسانية غير عادية. وعاد الدكتور عبد الرحمن إلى الكويت وعمل طبيبا مختصا لمدة 3 سنوات، مثال كان للطبيب الإنسان اللي يحن على مرضاه ويخفف عنهم. أنا رأيته عدة مرات، يعني كنا نقعد في جلسة مثلا فجأة واحد يقول إن أنا والله أشتكي، يقوم يفحصه ويقوم يعطيه، شيء غير عادي. سبحان الله، هذه الروح الإنسانية. وبدأ يشتغل أيضا في الأبحاث التي تتعلق بالأمراض الباطنية. رغم ولع الدكتور عبد الرحمن بالطب ومهارته الشديدة فيه، كان طبيب يعني محترم ومعروف، إلا أن العمل الخيري والتطوعي ما برح يأخذ عليه لب تفكيره. وكان يرى أن الإسلام هو السباق في الحث على خدمة الإنسان بغض النظر عن دينه ومساعدته، فبدأ يبحث عن فرصة حقيقية يبدأ منها ويحقق فيها هذا الطموح. كانت الدراسة الميدانية أكدت له أن ملايين المسلمين في القارة السوداء أفريقيا لا يعرفون عن الإسلام إلا الخرافات، وأن غالبيتهم خاصة الأطفال في المدارس كانوا عرضة للتبشير والتنصير. ونتج عن ذلك أن عشرات الآلاف في الدول الأفريقية اعتنقوا المسيحية بينما آبائهم بقوا على وأمهاتهم بقوا على الإسلام. ويعني هذه كانت الحقائق تؤلمة بشدة. فتوجه إلى وزارة الأوقاف الكويتية يعرض عليهم مشروعا ورغبة في العمل التطوعي الخيري في أفريقيا، لكن الروتين والبيروقراطية السائدة أطاحت برغبته، إلى أن قيض الله له تعالى الفرصة الأولى لخدمة أفريقيا من يعني شيء ما توقع. لاحظ كيف بادر هو نحو العمل التطوعي رغم أن تخصصه في الطب ويدر عليه أموال، لكن الرجل له حلم يرى أن الله سبحانه وتعالى خلقه له، هيئه له، وكل ميسر لما خلق له. فكان يرى في نفسه هذا العطاء، ليس لذاته وإنما خدمة للناس ودعوة إلى الله تعالى. فحدث أن تبرعت إحدى المحسنات ببناء مسجد خارج الكويت، وأوكلت هذه المهمة للدكتور عبد الرحمن سميط لأنها تعرفه شخصيا وأخلاقه وقيمه، فاختار هو أن يقيم هذا المسجد في جمهورية ملاوي. فذهب هناك، سافر وتم فعلا بناء المسجد، لكن الأهم هو ما شاهده بعينه بعدما كان يقرأ عنه ويسمع عنه، فظل محفورا في ذاكرته. رأى بعينيه كيف حال ملايين البشر من المسلمين وغيرهم، وقد وقعوا بين مطرقة الجوع والفقر وسندان التنصير. فمئات المبشرين يعملون في عدة كنائس عمل إنساني بخدمة الناس في الطب وغيره من أجل تحويل عقيدة هؤلاء الناس. فاتخذ قرارا أن يحمل على عاتقه مهمة تكاد تكون مستحيلة. قرر الدكتور عبد الرحمن سميط هذا القرار الذي غير حياته. هذا القرار، هذه المهمة، هي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وما زال حديثي عن أخي وصديقي وشيخنا الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى، رائد العمل الإسلامي في أفريقيا. كان الدكتور أبو صهيب عبد الرحمن سميط له رؤية خاصة في العمل الخيري، كان يرى أن مواجهة المجاعات والكوارث لا يقتصر على الدول، وأن للأفراد دورا فعالا ولو بالقليل، وأن الدينار والريال والدرهم قد يفعل الكثير. وكذلك آمن بأن العمل المؤسسي هو الأساس وليس فقط فرد يتحرك، فاختار أن يعمل من خلال تأسيس جمعية مسلمي أفريقيا التابعة للجنة النجاة الخيرية، ثم بعد ذلك حولها إلى جمعية مستقلة هي جمعية العون المباشر، التي ما زالت قائمة ومباركة في جهدها، والتي أصبحت فيما بعد أكبر منظمة عالمية إغاثية في أفريقيا. ترك الدكتور سميط حياته المرفهة والعيش الرغيد كطبيب كان حاذق ومعروف، واتخذ قراره في أن يحمل هم القارة السوداء على كتفه، فراح يتنقل بين مدينة وأخرى ومنطقة وأخرى وغابة وأخرى، لا يعود لوطن الأم الكويت إلا ليتفقد أوضاع زوجته وأطفاله الذين كانت أحيانا تمر شهور لا يراهم. فلما كبروا أقامت معه زوجته تعينه على هم التنمية والدعوة إلى الله، وكان ولا زال في ذلك الوقت أكثر دعاة الإسلام يرون في الكلمة الطيبة وحدها سبيل إلى قلوب الناس. قد يبدو هذا صحيحا في الدول التي اكتفت بالرزق واستعدت يعني هانئة لاستماع كلام الله، أما أفريقيا حيث البطون الخاوية والأمراض المستعصية والجهل المطبق والأمن المعدوم، فالكلمة وحدها تصبح ترفا لا محل له بالنسبة لهؤلاء. اطعمهم أولا واعنهم أولا. فرأى الدكتور عبد الرحمن بنظره الثاقب أن الدعوة والتربية يجب أن يسبقها طعام وصحة وحاجات أساسية، فإذا توفرت هذه كان بعدها هين، لأن الناس جبلوا على الفطرة والإسلام، والإسلام لأنه دين الفطرة. كان الرجل يحفر البئر ليسقي الناس قبل أن يبني لهم مسجدا، كان يمارس فقه الواقع، فلم يتعرض لمشاعر النصارى والمبشرين، ولم يتعدى على التقاليد والمظاهر الشركية قبل أن يعلم الناس ويحارب الجهل بالعلم والحسنى. سعى لبناء المدارس والمراكز التربوية والجامعات. كان على فكرة نادرا ما يقدم للمحتاجين المال مباشرة، بل كان يقيم لهم المشروعات التنموية التي تدر عليهم دخلا ثابتا، ويطبق بحنكة ومهارة المبدأ الإسلامي في التنمية المستدامة. كان أيضا وهو يعمل كل هذا يركز على الجانب التربوي باعتباره أهم وسيلة في تحقيق الهدف من بناء الإنسان. لما سئل عن استراتيجيته في العمل في أفريقيا كان يجيب: التعليم ثم التعليم ثم التعليم. عرف الرجل حياة الأفارقة وعاداتهم وتقاليدهم، ولم تكن الحياة في أفريقيا إلا مزيجا من المشقة والمخاطر لا يقوى عليها إلا المخلصون الصابرون. ومع ذلك لم ييأس يوما، تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل مسلحين مرات عديدة، وحاصرته أفعى الكوبرا في موزمبيق وغيرها، تسلق جبالا شاهقة، قطع أدغالا وأنهارا ومستنقعات خطرة، أصيب عدة مرات بالملاريا، انقلبت به السيارة، أصيب بكسور بسببها، تعرض في حياته لأكثر من جلطة إضافة لما كان يعانيه من أمراض سكري وآلام ظهر وآلام قدمين وغيرها. أي همة هذه أبا صهيب التي هي نموذج لشباب اليوم ورسالة لأصحاب الكسل والخنوع. كان يسافر رحمه الله بالقطار 40 ساعة، بالقطار 40 ساعة، يقطع في السيارة 20 ساعة متواصلة. أحيانا كان يمشي على أقدامه، أنا سمعت هذا منه، يمشي في الوحل والمستنقعات إلى صدره يسير فيها مناطق لا يصلها إنسان، تعرض للموت عدة مرات. ما كان يعرف الراحة في الفنادق، كانت راحته في الوصول إلى القرى النائية، يحمل الغذاء ويحمل الدواء، يبني المدارس، يحفر الآبار، يدق باستمرار جرس الإنذار، ينبه العالم لخطورة ما يحدث في أفريقيا من كوارث إنسانية ومن موت صامت. كانت تجربة الدكتور عبد الرحمن سميط خلال أكثر من ربع قرن في أفريقيا تجربة فريدة انقطع فيها للعمل الدعوي والإغاثي، وتفرغ لها، ولم يكونا من فضول أعماله وفضول أوقاته. نتائج مذهلة مذهلة، سبحان الله، لما يأتي الإخلاص والعمل الجاد تأتي الإنجازات بما يتجاوز قدرات البشر. أسفرت تجربة عبد الرحمن سميط عن نتائج باهرة، أرقام تجعل منه رجل الخير الأول في أفريقيا بلا منازع. أثمرت هذه الجهود خلال نشاطه هو وأخوانه وأخواته في أفريقيا والمحسنين الذين دعموه ما يقارب 11 مليون إنسان أسلموا بيد هذا الرجل ومن تعاون معه، بمعدل 1000 شخص يوميا. ها لو حسبتوها 1000 شخص يوميا، انظروا ماذا يفعل الإخلاص والعمل المؤسسي. بنى قبل أن يتوفى أكثر من 5700 مسجد، 840 مدرسة قرآنية، رعاية عشرات الآلاف من الأيتام، 124 مستشفى ومستوصف، 860 مدرسة يدرس فيها أكثر من 500,000 طالب، أنشأ 4 جامعات، دفع رسوم 95,000 طالب الدراسية، أعد ودرب أكثر من 4,000 داعية ومعلم ودفع رواتبهم، وزع 160,000 طن من الأغذية والأدوية والملابس، حفر أكثر من 9,500 بئر ارتوازي، طبع ووزع في هذه القارة أكثر من 51 مليون نسخة من القرآن الكريم، وأكثر من 600 مليون كتيب بعدة لغات عن الإسلام، أنشأ أكثر من 200 مركز إسلامي، عمل 7 إذاعات ومحطة تلفزيون، أي همة هذه ترفع شأنك في الدنيا والآخرة؟ طبطت أفريقيا في وجدان الدكتور سميط، وحظيت أيضا بدعم عائلته الكريمة. زوجته كانت رفيقة دربة في العمل في أفريقيا، تبرعت بميراثها من أجل العمل الخيري في أفريقيا. ابنته تشترط على زوجها عند الزواج أن يرافق والدها للدعوة هناك في أفريقيا. دكتور الذي أصبح جدا لا يجد ما يفرح به حفيدته لتفوقها إلا أن تصحبه في رحلة إلى أفريقيا. بل في أواخر أيامه كان إذا أفاق من غيبوبته أول ما يسأل عنه هو أفريقيا. بل إن كتب الدكتور عبد الرحمن السميط حملت قضية أفريقيا للعالم، عناوين مثل لبيك أفريقيا، دمعة في أفريقيا، وغيرها من هذه المعاني. نال هذا الرجل شهادات وأوسمة كثيرة عرفانا بفضله، وكانت كلماته دائما: نحن لا ننتظر شهادات من أحد، نحن عملنا في الميدان وننتظر من الله فقط أن يتقبل منا. هدته الأمراض ونصحه المخلصون بالراحة والتوقف، فكان يقول: سألقي عصا الترحال يوم تضمن لي الجنة، وما دام دون ذلك فلا مفر من العمل حتى يأتي اليقين، فالحساب عسير. كيف يراد لي أن أتقاعد وأرتاح والملايين بحاجة من يهديهم؟ في 1434 هجرية، 2013 ميلادية، توفي أخي الحبيب دكتور عبد الرحمن سميط بعد معاناة طويلة مع المرض. توفي في الكويت، وتأثر الناس بخبر وفاته في كل العالم، وكان أكثر الذين تأثروا بفقده هم أولئك الذين سكن في قلوبهم مثل ما سكنوا في قلبه، يوم كان يذيل اسمه دائما بخادم الفقراء وخادم الأيتام. لذته في العيش معهم والحديث إليهم. همة تناطح الجبال، تعلموا منها يا شباب الأمة. أعلى درجات السعادة تتحقق بالعطاء لا بالأخذ، وبالإنجاز لا بالراحة، وبالانشغال لا بالفراغ.